العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن المسائل والأحكام التي تتعلق بأحكام الحدود والجنايات، وقد سبق أن تكلمنا في آخر الدروس عن حد الزاني كما وردت به النصوص الشرعية. وفي حديث اليوم ينبه به المصنف على مسألة مهمة سبق الحديث عنها في أثناء محاضرات الأسبوع الثقافي، وهي العلاقة بين السنة والقرآن الكريم. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال، خطب يعني في زمن خلافته رضي الله عنه خطبة، فقال: إن الله بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى، هذا كلام عمر بن الخطاب، إن طالب الناس زمان يعني بعد زمن طويل أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. يقول: الرجم ليس في القرآن، الذي في القرآن الجلد، ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل أي الحمل أو الاعتراف. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. لاحظ بعض العبارات التي وردت في هذا الحديث. الحديث يذكر في عمر بن الخطاب أن كان فيما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم آية الرجم. لكن الآن لو فتشنا في المصحف من أوله إلى آخره لن نجد آية الرجم. إذن عمر ينبه على أن هناك آية في القرآن كانت موجودة بنصها وحكمها تسمى آية الرجم، لكنها بعد ذلك نسخت قولا وبقيت حكما. يعني اللفظ نسخ من القرآن وبقي الحكم. فعمر ينبه على هذا، يقول: هذه الآية آية الرجم كانت موجودة بنصها في القرآن الكريم. في الروايات الأخرى المفسرة يقول: الزانية والزاني فارجموا كل واحد منهما البتة. لكن هنا يقول: إن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، وذكر الشروط. يقول: الرجم حق في كتاب الله. الحقيقة إن الرجم الذي بين أيدينا في السنة، لكنه يقول: الرجم حق في كتاب الله. وفي أول حديث يقول: إن آية الرجم أنزلها الله. وينبه على ما قد يقع بمرور الزمان والقرون، أنه سيأتي أقوام يقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله، يعني فكيف نرجم وليس في كتاب الله. فلو جمعنا بين هذا الحديث وبين حديث الخصومة الذي ذكرناه قبل ذلك في محاضرة علاقة السنة بالقرآن، في الرجل الأعرابي الذي جاء مع خصمه يقول: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، والخصم الآخر يقول: نعم اقض بيننا بكتاب الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأقضين بينكما بكتاب الله. إذن الأطراف الخصوم وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الجميع يقولون اقضي بكتاب الله لأقضين بكتاب الله ثم يحكم بالرجم. يقول سأقضي بكتاب الله ثم يحكم بالرجم. وهنا عمر يقول إن آية الرجم أنزلها الله يعني في القرآن. فلو جمعنا بين النصين يمكن بسهولة ويسرى أن نتبين أنه كان معروفا في زمن النبوة أن الرجم هو حكم الله في القرآن، وأن هذا الحكم كان معلوما عند الصحابة، بدليل أن الأعرابي كان يمكن أن يسأل يقول يا رسول أنت قلت سأقضي بكتاب الله ثم قضيت بالرجم فمن أين الرجم؟ أو زوج المرأة المرجومة يسأل يقول أنت قلت سأقضي بكتاب الله ثم قضيت بالرجم فأين الرجم في كتاب الله؟ لو أن هذا غير موجود كان يمكن للصحابة أن يسأل يفهم يستفسر. لكن كون الصحابة يقرون هذا الحكم والخصوم يقرون هذا الحكم وعمر يبين أن هذا الحكم كان موجودا بنصه في القرآن الكريم، فإن هذا يعني عندما نجمع النصين أن الرجم كان فيما أنزل من القرآن وكان هذا معلوما عند الصحابة، وأنهم كانوا يحكمون بالرجم على الزاني المحصن من الرجال والنساء إذا ثبت ذلك بالأدلة الشرعية على أنه حكم الله في القرآن. ثم بعد ذلك بقي هذا الحكم قائما في السنة بنصه وبقي منسوبا إلى القرآن على أن السنة والقرآن متطابقان. يقول آية الرجم في معاني الكلمات هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، يعني المحصن من الرجال والنساء. الأحكام الفقهية المأخوذة من الحديث وهي مهمة، لأن كل حكم فقهي أو نص فقهي يترتب عليه حد من الحدود يؤدي إلى الموت لابد أن يكون مهما، لأن في قتل نفس، الرجم يفضي إلى قتل النفس. والقرآن يحرم قتل النفس إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا بد أن نتأكد من أنه حق، لأن القتل بدون حق كبيرة من أعظم الكبائر، والقتل بحق طاعة لله. وهذا كنا دائما نضرب له المثل، نقول من قتل إنسانا ظلما فقد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر بعد الشرك، ومن قتل كافرا في ميدان الجهاد فقد تقرب الى الله باحب الاعمال الى الله. فهذا قتل وهذا قتل. قتل يعده الاسلام من اكبر الكبائر بعد الشرك، وقتل يعده الاسلام من اكبر القربات التي يتقرب بها العبد الى الله. قتل المجاهد للمشرك قرب الى الله، عمل صالح من احب الاعمال الى الله. وقتل المظلوم من أبغض الأعمال إلى الله ومن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. فلا بد من تحديد هذه الكلمة، كلمة إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا الحق هو القدر الذي أذنت فيه الشريعة بقتل النفس، سواء كانت قتلا لنفس الكافر جهادا في سبيل الله في ميدان القتال، او كانت اقامة لحد من الحدود الشرعية، فهذا ايضا قتل على النحو الذي نذكره هنا. ولذلك في بعض الاحيان سائل يسأل عن قتل الجنين الذي نفخت فيه الروح في بطن امه، احيانا لأنها ممنوعة من الحمل واحيانا لانها حملت به من طريق الزنا الحرام، فهذا قتل نفس الشريعة لا تأذن به. فكلمة الا بالحق اي الا بالقدر الذي اذنت به الشريعة. يقول اول فائدة، فاحشة الزنا من الكبائر العظام، لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولاحظ كلام العلماء هنا في قوله لا تقربوا، يعني هناك بعض الحدود التي ينهى عنها الاسلام مباشرة، يعني يقول لا تقتلوا النفس، لا تقتلوا النفس، لا يقول لا تقربوا القتل، يقول لا تقتلوا. لكن في الزنا لا يقول لا تزنوا، وانما يقول لا تقربوا، كأنه ينهى عن الكبيرة وعن أشياء عن مقدمات الكبيرة. عندما يقول لا تقربوا فقد حرم الكبيرة وهي الزنا، وحرم المقدمات التي قد تفضي إليها. لكن عندما يقول لا تقتلوا فهو نهي صريح عن نفس القتل، لكن في الزنا يقول لا تقربوا. وهذا الفارق نبه إليه علماء التفسير في أنه إشارة إلى تحريم المقدمات التي قد تفضي إلى هذه الكبيرة. يقول وكان حده في أول الإسلام الحبس في البيت، يعني يقصد أن عقوبة الزنا جاءت متدرجة كالخمر. في أول الأمر كانت العقوبة الحبس في البيت، لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. يعني معناها العقوبة كانت إيه؟ تحديد إقامة أو الإقامة الجبرية. يقول فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني حبس في البيت مطلق إلى الموت، لكنه مطلق حبس، يعني ليس فيه تعذيب ولا جلد ولا رد ولا عقوبة إلا الحبس. العقوبة هي الحبس. ثم نسخ بحديث عبادة الذي في الباب، وهو رجم الزاني وجلد البكر، رجم المحصن وجلد البكر. يعني في الاول كانت الحبس، ثم كان الجلد بعد ذلك كما جاء في السنة، ومعه رجم المحصن. يقول انزل الله آية الرجم في كتابه، وامير المؤمنين عمر يقول اننا قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. والرجم يكون في حق المحصن، يعني الذي سبق له الزواج. والرجم هو الرمي بالحجارة حتى يموت المرجوم. وذكر في الحديث ان ادلة ثبوت الزنا ثلاث، يعني كيف يثبت الزنا؟ هل مجرد اشاعات واقاويل وكلام الناس، ام هناك ادلة شرعية قاطعة؟ يقول الادلة لاثبات الزنا واحد من ثلاث، يعني هناك ثلاث طرق لاثبات هذه الكبيرة. الاول الاقرار اربع مرات، لما في الصحيحين من حديث ماعز انه اقر عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات، فلما شهد على نفسه اربع شهادات قال اذهبوا به فارجموه. وان يكون الاقرار صريحا تزول به الشبهة، وان لا يرجع عن اقراره حتى يتم عليه الحد، فلو رجع عن اقراره قبل رجوعه وكف عنه. يعني الاقرار كما يقولون الذي يسمى في القانون الاعتراف سيد الادلة، لان الاقرار الذي لا شبهة فيه والذي يأتي صريحا ومؤكدا اربع مرات ولا يرجع فيه صاحبه وهو بكامل قواه العقلية، يعني مستوفي للشروط الاهلية والتكليف، هذا اعلى الأدلة القطعية. لما الإنسان يعترف على نفسه بشيء ويصر على هذا الاعتراف، لا شك أن هذا أقوى دليل، أقوى من شهادة الشهود. ثم الوسيلة الثانية لإثبات الزنا أن يشهد عليها أربعة رجال عدول فيصفون الزنا يعني على أنه زنا حقيقي. أربع شهود عدول من الرجال ليس بينهن امرأة، وكل واحد يشهد أنه رأى، لا يشهد أنه سمع. يعني لا يقول واحد أنه رأى وثلاثة يقولون سمعنا من فلان، هذه ليست شهادة، ولكن كل واحد من الأربعة يشهد أنه رأى. هذه الوسيلة الثانية. الوسيلة الثالثة المختلف فيها بين الفقهاء أن تحمل المرأة التي لا زوج لها ولا سيد، يقصد لو أن هناك بنتا بكرا قد حملت، لم يسبق لها الزواج، ليس لها زوج وليس لها سيد، يعني ليست ملك يمين، فيصبح الحمل دليل قطعي. لأنه من أين حملت؟ لأن هذه المعجزة إنما حدثت في ميلاد عيسى عليه السلام فقط، وهي غير قابلة للتكرار في حق كل نساء الأرض، لأنها لو تكررت أفسدت المعجزة التي وقعت لرسول من الرسل. ولذلك فإن المعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء أو تقع لهم لا يمكن أن يقع نظيرها في غيرهم من البشر. يعني لا يمكن أن يأتي إنسان أيا كان بقرآن كالقرآن، لأن القرآن معجزة، ولا يمكن أن يأتي مخلوق من المخلوقات بمعجزة أخرى من أي نوع مطابقة لمعجزة نبي من الأنبياء. ولذلك تلاحظ أن القرآن نبه على هذا الفرق الجوهري، الفرق في المعجزة، نبه على القرآن أن موسى عليه السلام كانت معجزته التي تحدى بها فرعون هي انقلاب العصا إلى حية حقيقية، وكان فعل السحرة انقلاب العصا الى حية غير حقيقية. اذن في الشكل الظاهر هناك تشابه، لان بعد القاء قال بل القوا، فلما القوا جاءت ايات القرآن المتنوعة تتصف هذا الالقاء من هذا الوصف، يقول خيل اليه من سحرهم انها تسعى. فكان ظهر الامر ان العصي والحبال في يد السحرة تحولت الى حية وهمية خيل، لكن موسى عليه السلام تحولت العصا بعد القائها من يده الى حية حقيقية، فكان هذا هو فارق المعجزة عن السحر، مع تشابه في الظاهر في اول الامر، هذه حية وهذه حية، لكن ايه اللي يفرق بين الحقيقية والوهمية؟ ان الحقيقية ابتلعت كل ما هو وهمي، كل الحبال والعصي ابتلاع حقيقي، فلا يمكن ابدا ان تقع معجزة لرسول من الرسل ثم يأتي احد من الناس ويقع له نفس المعجزة، والا تفسد دعوى النبوة. يعني ايه تفسد دعوى النبوة؟ لان في تعريف المعجزة انها امر خارق للعادة يجريه الله على يد نبي من الانبياء او رسول من الرسل يتحدى بها من يدعوهم ان يأتوا بمثلها. يعني يقول الدليل على انني مرسل من عند الله هذه المعجزة، فانا اتحداكم بها، فان استطعتم ان تأتوا بمثلها فهذا دليل على انني غير صادق، وان عجزتم عن الاتيان بمثلها فهذا دليل على صدقي وعليكم ان تؤمنوا بما جئت به. هذا اصل التحدي بالمعجزات. فلذلك لا يمكن ان يقع تشابه لمعجزة مع اي ظاهرة او خارقة او كرامة او سحر على يد بشر غير الرسل والانبياء. ولذلك اثبت الفقهاء حمل المرأة التي لا زوج لها ولا سيد، يعني ليست ملك يمين ولا زوجة قبل ذلك، على أنه دليل قطعي عند بعض الفقهاء على الزنا، وإلا فكيف حملت؟ يقول، وهو رواية يعني استعمال الحمل عند البنت البكر التي لا زوج لها ولا سيد، رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هو المأثور عن الخلفاء الراشدين والأشبه بأصول الشريعة ومذهب أهل المدينة. قال ابن القيم: وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد، ومذهب مالك وأصح روايتين عن أحمد، اعتمادا على القرينة الظاهرة. طبعا رجم الحامل بلا زوج ولا سيد يعني المرأة التي سبق لها الزواج لكنها حملت في وقت كانت فيه بدون زوج ولا سيد، يعني مات عنها زوجها منذ مثلا 10 سنين ولم تتزوج، أرملة وليست ملك يمين، هذه ترجم. نظيرها في البنت البكر يجلد. أما مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى فلا حد عليها، لأنه يحتمل أنه من وصف إكراه أو شبهة. ولأن عمر أتي بامرأة حامل فادعت أنها مكرهة فقال خلي سبيلها، يقصد أن دقة نظر الفقهاء. يقولون حمل المرأة وهي بلا زوج أو سيد ليست ملك يمين ولا زوجة في وقت الحمل يمكن أن يكون دليلا على الزنا، لكنه عند جمهور الفقهاء ليس دليلا قطعيا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تكون حملت من طريق الشبهة أو من طريق الإكراه. الشبهة كزواج فاسد أو اعتقاد أنه زواج وهو ليس زواج غير مستوفي لشروط صحته، هذا وطئ شبهة. أو الإكراه أنها أكرهت هددت أو أجبرت، هذا محتمل ولو ضعيف. ولذلك تبين لنا قبل ذلك في مسألة درء الحدود بالشبهات على أن الرجل إذا أقر على نفسه بالزنا يقام عليه الحد إذا كرر الإقرار ولم يرجع في كلامه ولم يكن مكرها، إقرار اختياري وشهد على نفسه 4 شهادات أقر 4 مرات بالزنا ولم يرجع في هذا الإقرار والاعتراف فيقام عليه الحد. لكن ما دمنا سنقيم عليه الحد فمما لا شك فيه أنه زنى بامرأة، فمن هذه المرأة؟ نقبل اعترافه على نفسه ولا نقبل اعترافه على امرأة؟ إذن عندما يعترف على نفسه سيكون هذا الإقرار كافيا عند تأكيده وعدم الرجوع فيه على إقامة الحد عليه، لكن نفس هذا الاعتراف لن يكون كافيا لإقامة الحد على المرأة التي يزعم أنه زنى بها، لأنه قد يكون زنى بامرأة أخرى وأراد أن يوقع عقوبة أو نكاية بامرأة معينة فاختارها ليوقع عليها التهمة. فإذا أقر على نفسه أقيم عليه الحد مع عدم الرجوع في الإقرار وتأكيد الإقرار، وإذا أقر على امرأة أنه زنى بها مع أننا أخذناه بإقرار على نفسه وأكيد أنه زنى بامرأة، ومع ذلك عندما يقرر ويحدد المرأة التي زنى بها فإنه يعاقب عقوبة القذف. يعني إذا قال أنه زنى فقط وأقر هذا الإقرار يكفي لإقامة الحد عليه سواء كان جلدا أو رجما، لكن إذا قال أنه زنى بفلانة يعاقب بعقوبة أخرى وهي حد القذف 80 جلدة. إذا حدد اسم المرأة، وهذا من دقة الشريعة، تقول إن الإقرار على النفس كافي في ثبوت الجريمة أو الكبيرة أو التهمة، لكن الإقرار على الغير لا يسمى إقرارا يسمى شهادة. يعني عندما تشهد على نفسك فهذا إقرار، عندما تقر على الغير فهذه شهادة. فالشهادة لابد أن تستوفي شروطها وهي أربعة شهداء، لكن الإقرار لا يحتاج إلى أربعة، الإقرار اعتراف، فالاعتراف إنما يكون على النفس ولا يكون على الغير. ولذلك لما الجهات المسؤولة بتمسك لص بيقر على نفسه ويعترف على غيره، كما يقولون هذه الكلمة غير دقيقة، يعترف على غيره أن يشهد على غيره، فيأتون بهذا الغير ويسترشدون بهذا الاعتراف على الغير لمحاولة استخراج أو انتزاع الاعتراف ممن اعترف عليه، لكن لا يكتفون بمجرد اعترافه ويقول انه اعترف على نفسه على فلان وعلى فلان وعلى فلان، اذا عقوبة جماعية للجميع، لا، على نفسه هذه تكفي للعقوبة، على الغير لابد من استبيان هذا الغير، فلعله ان يكون اراد ان يوقع بخصومه او اعدائه نكاية او عقوبة من نوع معين او تشهير بهم، فيختار امرأة من اعدائه او من خصومه فيوقع عليها التهمة، فلا يكون هذا كافيا في اقامة الحد. ولذلك الأئمة الثلاثة يقولون لا نعتبر الحمل الظاهر على امرأة لا زوج لها ولا سيد في وقت الحمل دليلا كافيا على إقامة الحد الشرعي، مع أنه دليل، لكن يقولون هذا الدليل قاصر أو ناقص لوجود شبهات عليه، يعني الذي لا شك فيه أن المرأة إذا حملت بدون ان يكون لها زوج في وقت الحمل او يكون لها سيد يعني ملك يمين، فلا شك ان هذا الحمل غير شرعي، يعني امرأة مات زوجها من 10 سنوات ثم ظهر عليها الحمل بعد 10 سنوات وليست متزوجة وليست ملك يمين، فلا شك ان هذا الحمل غير شرعي، لكن دخول شبهة ولو ضعيفة كأن تقول المرأة انها كانت مكرهة او ان هذا الوطء كان وطء شبهة، رجل خدعها واوهمها انه تزوجها ثم زنى بها وهرب، وجود مجرد شبهة يسيرة على هذا الحمل الظاهر والدليل الظاهر يوقف اقامة الحد على هذه المرأة. فتدبر كيف يحمل اسلام الاعراض الى هذا الحد، يعني الشيء الظاهر المعلن حمل ظاهر امرأة ليس لها زوج ولا سيد وحمل غير شرعي ظاهر في تمام الظهور والوضوح، ومع ذلك وجود شبهة عليه بالدعاء منها ان هذا الوطء كانت مكرهة او مجبرة او كانت نائمة او انه كان وطء شبهة، يكفي لدرء ومنع اقامة الحد عليه. إذن الشريعة لا تأخذ بالظن ولا بالشك ولا بالإشاعات ولا بالأقاويل ولا بانتقاد، ولا تأخذ مسلما بذنب نسب إليه إلا بعد إقامة الأدلة الشرعية القاطعة على ارتكابه لهذا الذنب. وفي هذا الحديث أن الرجم وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في أحاديث أخرى، ويفيد هذا الحديث أن الأحكام الشرعية ليست محصورة في القرآن الكريم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من السنة ما يساوي القرآن في الحكم والتكليف، وليست كل الأحكام محصورة ولا منصوصة في القرآن الكريم، فبعضها في القرآن وبعضها في السنة الصحيحة. ثم نبه هنا على مسألة ملحقة بهذا الفصل، وهي اختلاف العلماء في حكم من زنى بذات محرم عليه. في بعض الأحيان يظهر هذا الكلام في الصحف وإن كان نادرا جدا، لكن الفقهاء يجعلون لهذا النادر حكما واضحا. الأصل في الزنا إذا وقع أن يقع بامرأة أجنبية، لكن هنا ينبه على الزنا الذي يكون بذات محرم كأخت أو عمة أو خالة أو نحو ذلك. يقول ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن حكمه حكم غيره من الزناة في غير المحارم، بجلد البكر ويغرب ويرجم الثيب. الجلد والتغريب اللي هو قول الجمهور يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، يعني يطرد من بلده لمدة سنة، يعني لا يدخل فيها إلى بلده. وذلك العموم الأدلة الواردة في هذا. وقال غير هؤلاء من الفقهاء وفي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يقتل مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. يقول إن هناك حكم تغليظ خاص لهذه الجريمة وهو القتل مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا، يعني هذا لا يلتحق بالحكم العام وإنما يجعلون له حكما مستقلا عند بعض الفقهاء. يقول إذا وطئ امرأة من محارمه المحرمات عليه الأم أو الأخت بعقد نكاح أو غيره فحده القتل في رواية، وذكر من قال بهذا القول من الفقهاء واستدل عليه بحديث روي في السنن يقول فيه البراء بن عازب: لقيت خالي ومعه راية، راية يعني علم علم، فقلت لأين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. هذا الرجل ماذا فعل؟ تزوج امرأة أبيه بعد موت أبيه، امرأة الأب مش الأم، زوجة الأب، وهذه من المحرمات قطعا. ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء. فقال هذا حده وأقام الأدلة عليه. وقد رد هذا الحديث بعض أهل العلم وقبله بعضهم أو قبل الحكم المترتب عليه، وقال الأرجح ما ذهب إليه الجمهور أن حد الزاني بالزواج المحرم هو حد الزاني بغيرها، ويقصد بهذا درء الشبهة، لأن قتل النفس ليس أمرا سهلا. ومع هذا فلا بد أيضا من استيفاء الأدلة الشرعية الواردة في هذا الباب فيما يتعلق بثبوت كبيرة الزنا. ثم انتقل بعد ذلك الى بيان حكم عارض من الاحكام، لكن فيه اشارة لطيفة الى فائدة فقهية جديدة. ذكر الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: اذا زنت الامة. طبعا الكلام في الحرائر من النساء واضح، البكر والثيب، لكن الامة التي هي ملك يمين، يعني هي تعادل العبد من الرجال، الامة من النساء تعادل العبيد من الرجال، يعني الاماء في مقابل العبيد، هي ملك اليمين. ملك اليمين تكون مملوكة لسيدها وهو في مقام الزوج لها، وان لم يكن زوجا، مش زوج بمعنى الزوجية، لكنه في مقام الزوج في الحقوق وبعض الواجبات. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. لاحظ هنا اضافة احكام فقهية لطيفة ودقيقة في هذا الموضوع. الحديث يقول فليجلدها، مين اللي يجلدها؟ سيدها مالكها. لكن في الحرائر من النساء الاب لا يجلد والام لا تجلد ولا الخال ولا العم ولا العائلة ولا القبيلة، ولكن الجلد في الاصل من اختصاص الحاكم او ولي الامر او القاضي، لكن هنا في الاماء جعل اقامة الحد منسوبا الى السيد، الى مالك العبد ومالك الامة، يقول سيدها اذا تبين له زناها بادلة شرعية وتأكد يجلدها الحد ولا يسرب عليها، يعني لا يعاتبها بس يطهرها بالعقوبة الشرعية وهي الحد الشرعي 100 جلدة. ثم اذا زنت مرة اخرى فليجلدها الحد. لاحظ هنا انه ليس هنا حديث عن الرجم مطلقا، يعني الامة لما تزني لا ترجم، لا ترجم مطلقا، سواء سبق لها ان دخل بها سيدها او سيد قبله باعها له او لم يدخل، انجبت او لم تنجب. لان الامة عليها نصف الحد، عليها نصف الحد، والرجم لا يتجزأ لكن الجلد يتجزأ، فهو يمكن ان يجزئ الجلد، الجلد 50، لكن الرجم كيف يجزئه؟ فاستعيض دائما بالجلد في حق الاماء والعبيد. لكن هنا يقول في المرة الاولى يجلدها، في المرة الثانية يجلدها، في المرة الثالثة يقول فليبعها ولو بحبل من شعير. كان شريها بكام؟ بمبلغ مرتفع في سوق العبيد، كان دافع، ممكن يكون دافع مبلغ في شراء هذه الأمة، لكن لما انحرفت وزنت أصبح ثمنها في نظر الشريعة لا يساوي حبلا من شعر، يعني شيء تافه ليس له قيمة، يعني هو بيع ظاهري كأنه سيبيعها مجانا، لأن الحبل من شعر لا قيمة له، وكناية عن انعدام القيمة. يعني في البكر 50 وفي الثيب 100. ذكر صورة في إقامة حد الزنا من صور اعتراف النساء، المرأة عندما تعترف. والحقيقة ان هذه الصورة التي ذكرها هنا هي تنبيه كما قلنا قبل ذلك على ان اقل طبقة في الايمان من الصحابة، اقل طبقة في الايمان من الصحابة هي الطبقة قليلة العدد جدا التي كبيرة، يعني فئة محدودة، ومع ذلك فان اقل طبقة في الصحابة في الايمان من الرجال والنساء القليلة العدد جدا هذه التي تقع في خطأ مخالفة شرعية، كان عند هذه الطبقة التي اقل الطبقات ايمانا اضعف ايمان في الصحابة، كان يكفي لصاحبه ان يعترف على نفسه بالحد الذي ارتكبه وان يطالب بتطهيره، هذا اقل ايمان عندهم، حد الادنى، يعني ضعاف الايمان عندهم اضعف شيء الايمان عندهم يكفي للاعتراف والمطالبة باقامة الحد. وهذا كما قلنا ونبهنا قبل ذلك لو قسناه بما يحدث الان مثلا في المحاكم من التزوير والغش وشهادة الزور واكل اموال الناس بالباطل ومحاولة اقامة الادلة الباطلة والتلاعب بالاقوال والكذب في الشهادات والكذب في الدعاوى والتقارير الطبية الباطلة، هذا يحدث من المصلين وليس فقط من الفسقة، وانما ممكن يحدث من المصلين. فحدوث هذا يدل على ان الايمان الذي كان موجودا عند اضعف فئة في الصحابة والفئة التي ارتكبت بعض المخالفات الشرعية كان اقوى من الايمان الذي يوجد الان عند قيادات الامة في الدين. ولذلك ضرب هنا مثالا بالمرأة المؤمنة عندما تعترف على نفسها وتطلب إقامة الحد. وأيضا نبهنا قبل هذا على أن جميع الحدود التي أقيمت فيما يتعلق بالزنا إنما جاءت من طريق الإقرار والاعتراف فقط لصعوبة وتعذر إقامة الشهود الأربعة من الرجال على الزنا. فلا يوجد منذ نزلت الايات التي تبين حكم الزنا في القرآن الى الان من عهد النبوة الى الان اي حد شرعي خاص بمن زنا اقيم عليه من طريق شهود اربعة، يعني حكم الاتيان باربعة شهداء من الرجال لم يتحقق في الامة من عهد النبوة الى الان ولا مرة. لا توجد ولا مرة في تاريخ الامة اقيم حد الزنا من طريق الشهود، لكن توجد مرات وان كانت محدودة العدد كلها اقيم فيها حد الزنا من طريق الاقرار والاعتراف. الشيء الثاني ان الاقرار والاعتراف كان يحدث في زمن النبوة ثم في زمن بعض الخلفاء الراشدين، ثم لما كثر الفسق والانحراف في الامة لم يعد هناك لا اقرار ولا اعتراف، يعني علامة ضعف الايمان. هنا يذكر الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بسنده الى عمران بن حسين رضي الله عنه قال ان امرأة من جهينة، يعني من قبيلة جهينة، اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، حامل، حملت من الزنا. وطبعا كيف عرف عمران بن حصين انها حبلى من الزنا؟ كيف يقول هذا الكلام؟ يعني سمعوا من الناس، قاله بعد ان اعترفت المرأة واقرت واقيم عليها الحد، لكن قبل ذلك لم يكن يعلم ولا يردد كلام الاخرين، وانما بعد ان تأكد واستوثق من الاقرار والاعتراف واقامة الحد. يقول يا حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اصبت حدا فاقمه علي. جاءت ماذا طلبت؟ تقول ارتكبت حدا من حدود الله، كبيرا من الكبائر، فاقم علي هذا الحد. ولاحظ المرأة المؤمنة لصدق ايمانها انها في موقف ضعف او خطأ ارتكبت الزنا، فلما ارادت ان تعبر عما فعلته اتت بالفاظ راقية، يعني لم تعترف اعتراف ينزع الحياء عن وجهها، وانما قالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي. كان يمكن ان يكون هذا الحد سرقة او شربت خب او قتلت او زنت، لكنها تكني تقول اصبت حدا فاقمه علي دون ان تصرح، لانها تتكلم في حضور رجال وتعترف اصبت حدا فاقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها، ولي امرها يعني، دعا ولي الامر فقال احسن اليها، فاذا وضعت فاتني بها. الحقيقة اللفظ الوارد هنا في هذا الحديث في غاية الدقة، يقول فاذا وضعت فاتني بها، كأن هنا قبل ان ننتقل الحديث ينبه على حكم المرأة الحامل من الزنا ماذا نفعل. يقول اذا وضعت فأتني بها. ومع ذلك الناس عندما تجهل هذا الحديث يمكن ان تقع حالات قتل، والناس تزعم ان هذا لحماية الشرف وحفظ السمعة، لكن المرأة اعترفت، والذي سيقوم على رعايتها هو ولي امرها، فكيف يتصور هذا اللفظ ولي الامر عندما يعرف ان ابنته او اذا كانت اخته اذا كان هو الاخ الاكبر او ابنة اخيه اذا كان هو العم حسب ولي الامر يعرف انها زنت، ثم يقال له احسن اليها؟ يعني كيف يحسن اليها هذه الفترة فترة الحمل وهو يعلم علم اليقين باعترافها انها زنت، وانه مطلوب ان يعد تسليمها مرة اخرى عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان طوع الحمل. فالحقيقة الالفاظ هنا لها دلالة ولها معنى عظيم في نظر الشريعة، يعني فيه تنبيه ماذا نفعل بالمرأة التي حملت بهذه الكيفية؟ لا يقال تقتل ولا يقال كيف تعاقب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى انها جاءت تائبة، وان من تمام توبتها ان يقام الحد عليها، والتائب ينصح والفاسق يعنف. الشريعة تفرق دائما بين اثنين من العصاة، فعلى نفس المعصية تائب الى الله، لكن بينهما شيء مشترك وهو ارتكاب نفس المعصية. لص ولص اكل ربا واكل ربا المعصية، احدهما مصر والاخر تائب الى الله. التائب الى الله الشريعة تأخذ بيده تنصحه وتبين له، المصر الشريعة تعنفه وتزجره وتهجره. وهذا التفريق الدقيق في غاية الأهمية في التعامل مع الناس، فرق بين من تاب أو يريد أن يتوب وبين من هو مصر مستمر. ولذلك العلماء يقولون الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر، والتوبة من الكبائر تجعل صاحبها كمن لا ذنب له. إذن التوبة تمحو أثر الكبيرة من صحيفته إذا كانت التوبة صادقة، والإصرار على الصغائر الذنوب الحقيرة اليسيرة يقلبها كبائر. فالشريعة تنظر ليس فقط إلى ارتكاب المعصية، وإنما تنظر إلى ما بعد ارتكاب المعصية. أنت فعلت معصية، ماذا ستفعل بعدها؟ تصر، تستمر، تتوب، ترجع. فالشريعة تفرق بين الحالة من إنسان إلى إنسان فيما بعد ارتكاب المعصية، وهذا من الفروق المهمة. يقول ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها، فاذا وضعت فاتني بها. ففعل، فامر بها صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، يعني شدت وربطت، ثم امر بها فرجمت، ثم صلى عليها، يعني صلاة الجنازة. اذا التسلسل الان انه امر وليها ان يحسن اليها حتى تضع حملها، فلما وضعت حملها اتي بها فامر بها فشدت عليها ثيابها حتى لا تنكشف عند الرجم، لا تنكشف العورة، ثم امر بها فرجمت، ثم صلى عليها، يعني ايه؟ صلاة الجنازة. ولاحظ هنا هذا الفرق الدقيق المهم، صلى عليها وهي زانية، وكان يمكن ان يصلى عليها من الصحابة، صلي يعني اماما. فقال عمر اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ يعني عمر بيستفسر، يعني تصلي عليها وهي اخر شيء فعلته في الحياة الزنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لوسعتهم. يعني توبة هذه المرأة تكفي او تساوي توبة 70 من اهل المدينة. وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى؟ اذا عمر رضي الله عنه كان يعتقد قبل السؤال ان اخر شيء في صحيفة هذه المرأة ايه؟ الزنا. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان اخر شيء في صحيفتها كان التوبة. يقول انها تابت، والدليل على توبتها انها جادت بنفسها في سبيل الله، لانها لو لم تتب لماذا جاءت تطلب اقامة الحد؟ هذا دليل على التوبة، ولأنها تابت فالتوبة تجب ما قبلها. إذن هي خرجت من الحياة تائبة ومطهرة بإقامة الحد عليها. إن شاء الله في الدرس القادم سيكمل المصنف حديثه وسيبدأه ببيان حكم جديد، وهو إقامة الحد على اليهود في المدينة في عهد النبوة. إقامة الحدود على اليهود في المدينة في عهد النبوة. نكتفي بهذا ونجيب عن الأسئلة. السؤال الأول: ما حكم رضاعة المرأة طفلها وهي حائض أو جنب؟ جائز، يجوز أن ترضى المرأة طفلها وهي حائض أو جنب. يعني إيه؟ الحيض 6 أيام توقف رضاعة 6 أيام؟ هذه خرافة. يجوز أن ترضى في الحيض والجنابة، كما أنها ترضى في النفاس قولا واحدا. هل من ينظر إلى امرأة إلى عورة امرأته قد يصاب بالعمى؟ غير صحيح. هل بيع السلع والأشياء يجوز الربح فيه 100%؟ يجوز، لكن بشرط عدم الاحتكار وعدم الغش وبيان العيوب. يعني لا يستغل جهل المشتري ولا يغشه ولا يكون محتكرا لهذه السلعة لا توجد عند غيره. أما إذا كانت معروضة في الأسواق فيكسب ما يشاء إذا لم يغرر بالمشتري ويستغل جهل المشتري أو يغش المشتري أو يستر ويكتم عيوب السلعة أو يحتكر السلعة، وإلا فإن المشتري سيجد هذه السلعة منتشرة في الأسواق فيشتريها من أرخص مكان إذا كانت بنفس الجودة والمواصفات. حد من جمع البهيمة أو الطفلة، كما ذكرنا في الخلاف في مسألة الزنا بالمحارم، بعض الفقهاء يقول يقتل وبعضهم يقول يقام عليه الحد، حد الزنا. لمن ينسب الولد؟ الولد دائما كما بين الشريعة ينسب للفراش، ينسب للفراش، فإذا ولد على فراش رجل فهو أبوه، إذا ولد على فراش رجل فهو أبوه. كيف تحمل المرأة وهي مكرهة؟ اغتصاب. تحمل وهي مكرهة بالاغتصاب، واضح. ها؟ إذا كان صاحب الفراش معلوم تنسب للفراش. هينسب ليه؟ زي مين اللي هينسبه؟ إذا ولدت في بيت رجل على فراشه فهو ابنه أو بنته. ها؟ مجهول. لا ينسب لأحد. لكن أمه معلومة في كل الحالات، أمه التي ولدت، لأن التي تلد هي الأم، لا خلاف في الأم، الخلاف في الأب. لأن القرآن يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. المرأة عندما تلد هل شك أنه ابنها؟ لا خلاف على ولادته في المستشفى ولادته في البيت، فالأم معلومة بالولادة. لكن من الأب؟ إن ولد على فراش رجل فهو أبوه، إن لم يعرف له فراش ولا أب فهو مجهول. ها؟ شهادة الميلاد ابن عبد الله ينسب إلى عبد الله. نعم، ما هو الأم معلومة، لكن الأب لولا عن وتبرأ من هذا النسب لا ينسب إليه. إذا استمر في الملاعنة وأتمها وتبرأ من هذا الابن لا ينسب إليه، لكن الأم لا خلاف عليه، الأم التي ولدت. لكن إذا وجدنا في الشارع لا أب ولا أم هذا لا ينسب لأحد. قصر الصلاة لمن يقيم في العاشر وله مكان ينام فيه يتم الصلاة. من يقيم في العاشر وله مكان ينام فيه ويسافر في آخر الأسبوع يتم الصلاة، لكن الذي لا مكان له ويسافر يوميا يقصر الصلاة الرباعية إذا صلى منفردا أو إماما في بلده. لا يقصر فرده، ده سؤال بدعي. حد يقصر في بلده؟ ما هيتم فين بقى؟ ساعتين في بلده يتم، في بلده وبيته، ومحدش يقصر في بلده، ده بلده دي الأصل، بلده هي الأصل. مدة القصر إذا أقام واستقر به المقام في مكان وأصبح له مكان يأويه ويتردد عليه بانتظام وينام فيه يتم الصلاة. لكن اللي بيسافر دول مثلا وكل أسبوع في دولة هذا يقصر الصلاة، هذا عبر سبيل. ها؟ لا، إذا أتم لا شيء عليه، لن يحاسب على التمام، وإذا صلى مأموما سيتم خلف الإمام. هل بعد تغسيل الميت تسد المنافذ كالأنف والدبر والأذنين قبل الكفن؟ نعم، الأماكن التي يمكن أن تخرج منها النجاسات بصفة خاصة كالجروح والدبر ونحو ذلك. رجل حلف يمينا ثم كفر عن يمينه بصيام 3 أيام مع القدرة على إطعام 10 مساكين، هل يطعم 10 مساكين أم أن الصيام يكفر عن اليمين؟ هل يجوز أن يخرج نقودا بقدر 10 مساكين؟ إذا كان السائل وصاحب السؤال فيعني لا شيء عليه، وإذا كان السؤال من غير صاحبه الذي فعل هذا فلا يجوز له أن يسأل عن غيره، لأن لا يجوز لك أن تقول عن الغير أن له قدرة على الإطعام أو ليس له قدرة. قد يكون في الظاهر له قدرة لكن في حقيقة الأمر هو مدين وليس له قدرة على إطعام نفسه، فلا تحكم على قدرة الغير، هو يحكم على نفسه. على أي حال، الآية وردت في القرآن على سبيل التخيير، فكفارته إطعام 10 مساكين أو صدقتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. بعض الفقهاء يقول كله تخيير، لكن إن كان فعل هذا يعتقد أنه غير قادر فهو غير قادر. نعم، وجبة واحدة من أوسط ما تطعمون أهليكم. هل التسمية عند الأكل تكون سرا أم جهرا؟ التسمية عند الأكل سرا في الأصل، وجهرا لتعليم الأبناء والزوجة والضيوف وصغار السن وتذكير الناس وهكذا. والتسمية بسم الله. كيف تأكل الشياطين مع من لم يسم الله، مع أن الكل الأكل لم ينقص؟ وهو الأكل في الظاهر لا ينقص، لكن في الحقيقة ينقص، بدليل أنك بعد ما تأكل مثلا 3 أطباق تلاقي نفسك لسه جعان، يبقى بينقص. إنما لو في بركة نص طبقة تقوم. ما أنت لو حسبت أكل الأوائل وأكلنا هتجد أن احنا ناكل مثلا ما يساوي أكلهم 10 مرات. هم كان اقل شيء بيسد جوعتهم، وممكن يوم كامل لا يجد في بيته. يعني مثلا هل عندكم الصبح، هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال اني صائم. ادي يوم. ثاني يوم هل عندكم طعام؟ لا اني صائم. خلاص ادي الايام. انما احنا بناكل 3 اساسي وفي ملاحق بين كل اكلتين، في يعني هو ده كله من اكل الشياطين. هل يسجد سجدة التلاوة في الأوقات المكروه في الصلاة؟ هذا تكلمنا فيه قبل ذلك. بعضهم يقول يسجد لأنها من زوات الأسباب، وبعضهم يقول لا يسجد لأن وقت الكراهة يشمل الجميع. وجود الجماعات الإسلامية علامة صحة أم علامة مرض؟ مع العلم أن هناك بعض الجماعات تتحزب وتتعصب لرأيها ولعلمائها. من يتبع أهل السنة والجماعة ومنهجهم واضح ومعروف بحمد الله فهذه علامة الصحة، ومن يخالفهم فهذه علامة الانحراف. التسميات لا قيمة لها، القيمة في اتباع المنهج الصحيح الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم. فننظر في عقيدتهم ونعتقد ما يعتقدون، في عبادتهم ونتعبد بما كانوا يتعبدون، وفي أخلاقهم ونتخلق بما كانوا يتخلقون، وهكذا. فالمتبع لمنهجهم هو من الطائفة الناجية، وغير المتبع لمنهجهم ليس من الطائفة الناجية، والتفاصيل الأخرى لا قيمة لها. زوج حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تكلم أختها، ولكن في ظروف عزاء أحد الأقارب تكلمها، فما الحكم؟ الحكم يسأل المأذون. في القرى ينتشر الزواج بين رجل من دول الخليج وبنت أحد الفقراء، ويبيت معها ليلة واحدة ثم يتركها ويذهب إلى بلده بلا عودة، فتظل معلقة. نرجو التنبيه على خطر الزواج من هؤلاء الأغنياء مما ينتج عن ذلك حدوث فتن كثيرة. الحقيقة هذا التنبيه لا يفيد. إذا كان الزواج مقصوده العشرة الزوجية المستوفية لشروطها الشرعية فهو زواج، وإن كان مقصوده المال فقد تم المقصود والحمد لله. ومن الذي أدراك أن الذي يزوج ابنته لرجل من أغنياء دول الخليج إنما كان يقصد الحصول على المال الذي معه، وقد حصل على المال، فلما يفر الرجل مصلحة بالنسبة له، لأنه المقصود حصل بإدراك مبلغ. فإذا كان هذا هو المقصود فقد تحقق بهذا الأسلوب الفاسد، وإذا كان المقصود الزواج فأظن أنه ليس هناك عاقل يفعل هذا مع وجود فوارق السن الواضحة التي لا تستقيم مع حياة 20 مقابل 80، الزوج عنده 80 أو 75 إذا كان شباب، والبنت عندها من 18 ل20. فطبعا واضح أن المقصود هو الحصول على مبلغ المال لتحسين وضع الأسرة، أو يكتب لها شقة، فبيكتب الشقة وخلاص، يشتري لها شقة تمليك مثلا. فالمقصود ليس هو التنبيه على الخطر لأن الخطر واضح، ولكن ماذا يفعل هؤلاء الناس بعد هروب الزوج؟ يلجأ إلى المحكمة، القاضي هو الذي يفصل في الموضوع، يطلق طلاق غيابي بعد اتفاء الإجراءات القانونية بحيث أنها تنحل من عقدة الزواج. ما الحكم في صلاة المسلم في مسجد به ضريح ويفصل بين الضريح والمسجد حائط ويوجد ذلك الضريح في مؤخرة المسجد؟ إن كان الضريح في جسم المسجد ومسمى باسمه فتجوز في هذا المسجد صلاة الجنازة فقط، يعني بدل ما يصلي على ميت واحد يصلي على 2، لكن الصلوات الأخرى المفروضة ذات الركوع والسجود لا تجوز في المساجد التي بها قبر لورود النهي بذلك في الشريعة. رجل ماتت أمه وهو صغير وأرضعته أخته، فما الحكم؟ أمه من الرضاعة، أخته تصير أما له من الرضاعة، فأحكام الزواج هي التي تترتب على هذا. يعني لا يتزوج من بنات أخته لأنهم أصبحوا إخوة له في الرضاعة، وكل الأحكام الأخرى المترتبة على هذه العلاقة الجديدة يتنبه لها في الزواج. مع عدم إقامة حدود الله كثرت الجرائم، فما الحل؟ التعاون لإقامة حدود الله. والدتي تستطيع الحج ببيع قطعة أرض تكفيها فقط، لكنها تحتاج إلى من يرافقها لكبر سنها ولمرضها، وأنا لا أستطيع الحج لكنها تستطيع العمرة، هل يجوز أن تعتمر معي أو وتترك الحج؟ لا يجوز، وهي ليس عليها حج وليس عليها عمرة، ليس عليها حج وليس عليها عمرة، كبر سن ومرض وعدم وجود مال للنفقة على المحرم. والله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه غير مستطيعة فلا حج عليه. حكم الشرع في العادة السرية حرام عند الجمهور، وبعضهم يستدل عليها بنص القرآن الكريم، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، فما ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يقولون هذه خلاف الزواج. وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على مثل هذا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج له وجاه. الطفل من المحارم ينسب إلى من؟ هذا شرحناه قبل ذلك. الأم إذا كانت معروفة فهي معروفة، والأب بحسب الفراش. كل مولود مرهون بعقيقته. ما معنى كلمة مرهون؟ يعني جعل الله عز وجل هذا المولود مرتهن في رقبة والديه بأن يعق عنه مع القدرة بذبح عقيق عنه مع القدرة على ذلك. فهذا مرهون هو تشبيه له بالرهن، كأنه رهن مقابل شيء. يعني إذا أراد الأب البركة لهذا المولود والنماء الطيب وأن ينبت ويشب على التقوى والصلاح والاستقامة، فعليه أن يفك هذا الرهن بذبح عقيقة إذا كان قادرا على ذلك. فعندها يفك الرهن الذي على هذا المولود بحيث يتحقق له ما يريده في الجوانب الشرعية. هل يجوز التصدق بمقدار شعر المولود دون حلقه؟ الحلق سنة مستقلة، والتصدق بوزن الشعر سنة أخرى مستقلة. ففاعل الصدقة تارك لسنة الحلق، مع أن سنة الحلق طبيا منصوصة في السنة، قال أميطوا عنه الأذى، لأن شعر البطن هو شعر لا شك أنه سيء وغير نظيف، فلما يماط عنه بالحلق فهذا نوع من النظافة وإنبات لشعره الجديد بعد خروجه إلى الحياة بصورة طيبة، كما نبهت على ذلك السنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.